بسم الله الرحمن الرحيم. ما الذي أخذناه في الدرس السابق؟ الأخبار. نعم. وعرفنا أن أفعال النبي صلى الله عليه وسلم على أنواع، ذكر المؤلف منها خمسة. النوع الأول ما فعله بمقتضى الجبلة، فما حكمه؟ ما فعله بمقتضى الجبلة ليس له حكم في ذاته، لكن قد يتعلق به حكم لمعنى آخر خارج عنه لسبب. وما فعله بحسب العادة، ماذا قال عنه الأصوليون؟ مباح في حد ذاته. قال المؤلف رحمه الله: الثالث ما فعله على وجه الخصوصية، فيكون مختصا به كالوصال في الصوم والنكاح بالهبة، ولا يحكم بالخصوصية إلا بدليل، لأن الأصل التأسي به، فقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. ولهذا لما كان بعض الصحابة يقولون للنبي عليه الصلاة والسلام يعللون بعض الأشياء بأن النبي عليه الصلاة والسلام ليس مثلهم، أنه قد غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، فيقول: أما إني أتقاكم لله وأخشاكم لله أنا. فيبين لهم أن حكمه كحكمهم لا يختلف إلا فيما ورد به الدليل. ويأتي شخص ويسأله عن مسألة فيقول: إني أفعل هذا أنا وهذه، يشير إلى زوجته، ثم نغتسل ونصوم. فيبين لهم أن الأصل في ذلك هو ماذا؟ هو التأسي بأفعاله عليه الصلاة والسلام، التأسي بأفعاله وبأقواله عليه الصلاة والسلام، إلا فيما ورد به الدليل. قال رحمه الله: الرابع ما فعله تعبدا، أي ظهر فيه وجه التعبد، فعله تعبدا، فواجب عليه، أي على النبي صلى الله عليه وسلم، يقول واجب عليه حتى يحصل البيان، حتى يحصل البلاغ لوجوب التبليغ عليه، ثم يكون مندوبا في حقه وحقنا على أصح الأقوال. وذلك لأن فعله تعبدا يدل على مشروعيته، والأصل عدم العقاب على الترك، فيكون مشروعا لا عقاب في تركه، وهذا حقيقة المندوب. المؤلف يقول: ما فعله النبي عليه الصلاة والسلام على وجه التعبد، يقول واجب على النبي عليه الصلاة والسلام إلى أن يحصل البيان وأن تعرفه الأمة. فإذا لم يرد فيه إلا مجرد الفعل، فبعد أن وصل هذا الفعل للأمة وأنه فعل يتعبد لله به، ولم يأتي به أمر صريح، فإنما مجرد فعل النبي عليه الصلاة والسلام، بعد أن يبلغ الأمة فعل النبي عليه الصلاة والسلام يصير مستحبا في حقه وحقنا. فأوله واجب على النبي عليه الصلاة والسلام من باب التبليغ، ثم إذا بلغ للأمة صار مستحبا في حقه وحقنا. واستدل على هذا بأن التبليغ واجب على النبي عليه الصلاة والسلام: يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك، وإن لم تفعل فما بلغت رسالته. واستدل على الاستحباب أن الأصل عدم العقاب على الترك، وما فعل تعبدا يثاب عليه، فما أثيب عليه ولم يكن هناك عقاب في تركه فهو مستحب. لكن قول المؤلف: فما فعله تعبدا فواجب عليه حتى يحصل البلاغ لوجوب التبليغ عليه، هذه يقال فيها ما قيل في مسائل سابقة، من أن الأولى أن يعبر بعبارة أخرى تدل على المقصود، كان يقول الإنسان، كان يقول القائل: ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم تعبدا فإنه يبلغه لقول الله عز وجل يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك، ثم يصير بعد التبليغ مستحبا في حقه وحقنا، عبارة يفر فيها من كلمة واجب عليه أي على النبي عليه الصلاة والسلام. هذا من باب ماذا؟ من باب الأولى، من باب الأولى. على كل حال، متى يقال إنها لازمة على النبي صلى الله عليه وسلم أن يفعلها؟ إذا لم يرد فيها إلا مجرد الفعل، أما إذا بينها بقوله فيكون فعله مزيد، يكون فعله مزيد بيان، فليس بلازم. يعني أو أعني النبي عليه الصلاة والسلام سئلت عائشة بأي شيء كان يبدأ إذا دخل البيت، قالت كان يبدأ بالسواك. طيب هذا مجرد فعل للنبي عليه الصلاة والسلام، ما حكمه؟ على ما قرره الشيخ يكون أول ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم حتى علمت الأمة هذا الفعل يكون واجبا، فلما انتشر هذا الأمر وعلمته الأمة وحفظ صار مستحبا في حقه وحقنا. متى يقال هذا؟ يقال هذا إذا لم يأتي بيان قولي. أما إذا جاء بيان قولي كقول النبي صلى الله عليه وسلم مثلا إذا قضى أحدكم الصلاة في مسجده فليجعل لبيته من صلاته نصيبا فإن الله جاعل لصلاة المرء في بيته بركة، أو كما قال عليه الصلاة والسلام، هذا فيه حث على ماذا؟ حث على الصلاة في البيوت، صلاة النوافل، والنبي عليه الصلاة والسلام كان يصلي النوافل في البيت. فهل نقول وقال أفضل صلاة المرء في بيته إلا المكتوبة؟ فهذه المسألة ورد فيها قول وورد فيها فعل، والبلاغ للأمة وصل بالقول ووصل بالفعل، فلا يتعين الوجوب. نقول واجب على النبي صلى الله عليه وسلم أن يصلي في بيته حتى تعلم الأمة أن هذا الأمر مشروع، ثم يصير بعد ذلك مستحبا في حقه وحقنا، لا نحتاج إلى هذا لورود أدلة قولية تبين المقصود. فالبلاغ قد حصل بالقول، ولا سيما إذا كان القول سابقا للفعل، أو حصل بأحدهما إذا لم ندري حصل بالقول أو حصل بالفعل، فيكون ما سبق من قول أو فعل يكون واجبا وجوب تبليغ للأمة، ثم يصير بعد ذلك مستحبا. فإذا فهمتم مقصد الشيخ، إذا كان هناك أمر يتعبد لله به لم يرد فيه إلا مجرد فعل النبي صلى الله عليه وسلم، لم يرد فيه أمر، لم يرد فيه كذلك شيء إلا أن النبي صلى الله عليه وسلم فعله، فما هو حكم هذا الفعل؟ ماذا قال المؤلف؟ قال واجبا على النبي صلى الله عليه وسلم إلى أن يحصل التبليغ للأمة، فإذا وصل الأمة التبليغ صار مستحبا في حقه وحقنا، صار مستحبا في حقه وحقنا. طيب، قال مثال ذلك حديث عائشة أنها سئلت بأي شيء كان النبي صلى الله عليه وسلم يبدأ إذا دخل بيته، قالت بالسواك. قال فليس في السواك عند دخول البيت إلا مجرد الفعل فيكون مندوبا. ومثال آخر، كان النبي صلى الله عليه وسلم يخلل لحيته في الوضوء، يخلل لحيته في الوضوء هذا فعل، فتخليل اللحية ليس داخلا في غسل الوجه، في غسل الوجه حتى يكون بيانا لمجمل، وإنما هو فعل مجرد فيكون مندوبا. هذا بناء على أن الأمر بتخليل اللحية لم يثبت، هذا بناء على أن الأحاديث التي ورد فيها الأمر بتخليل اللحية غير ثابتة، وهو الصحيح أنها ما ثبتت من حيث الأمر، لكن من حيث الفعل أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يخلل لحيته نعم ذكرها الشيخ الألباني رحمه الله في الإرواء في رقم 92. قال: فتخليل اللحية ليس داخلا في غسل الوجه حتى يكون بيانا لمجمل، وإنما هو فعل مجرد فيكون مندوبا. وهذه المسألة الفقهية فيها تفصيل. فقال بعض أهل العلم: من كانت لحيته خفيفة ترى منها بشرة الوجه فيغسل الوجه، ومن كانت لحيته كثيفة لا يتوصل إلى بشرة الوجه إلا بالتخليل فلا يلزمه التخليل إلا أنه مستحب. قال الخامس: ما فعله بيانا لمجمل، ما فعله بيانا لمجمل من نصوص الكتاب أو السنة فواجب عليه حتى يحصل البيان لوجوب التبليغ عليه، يقال في هذا ما قيل فيما قبله، ثم يكون له حكم ذلك النص المبين في حقه وحقنا. فإن كان واجبا كان ذلك الفعل واجبا، وإن كان مندوبا كان ذلك الفعل مندوبا. مثال الواجب: أفعال الصلاة الواجبة التي فعلها النبي صلى الله عليه وسلم بيانا لمجمل قوله تعالى: وأقيموا الصلاة. قال: ومثال المندوب صلاته صلى الله عليه وسلم ركعتين خلف المقام بعد أن فرغ من الطواف، بيانا لقوله تعالى: واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى، حيث تقدم إلى مقام إبراهيم وهو يتلو هذه الآية. والركعتان خلف المقام سنة عند الجماهير. وأما تقريره طيب، إذن ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم بيانا لمجمل، تقدم معنا في باب المجمل أنه لا يعمل به إلا حيث بين، لا يعمل به، يعقد الإنسان في نيته ويعزم على العمل به متى تبين له ومتى بين له. فعل النبي صلى الله عليه وسلم الذي هو بيان لمجمل، يقول الشيخ: لما كان بيانا وبلاغا كان واجبا عليه في أول الأمر إلى أن يحصل البيان والبلاغ، فإذا حصل البيان والبلاغ بعد ذلك يصير حكمه حكم المجمل. فإن كان المجمل واجبا كان الفعل المفصل المبين المبين لذلك المجمل كان واجبا في حقه وحقنا، وإن كان المبين وإن كان المجمل مستحبا كان الفعل بعد البلاغ في حقه وحقنا مستحبا، كان البلاغ الفعل ماذا؟ مستحبا في حقه وحقنا. ثم مثل بقوله: وأقيموا الصلاة، وبقوله: اتخذوا من مقام إبراهيم صلى. فقوله سبحانه وتعالى: وأقيموا الصلاة مجمل، بينها النبي عليه الصلاة والسلام بفعله، وبينها بقوله عليه الصلاة والسلام، لكن المقصود هنا بيان الفعل. فالأشياء الواجبة التي فعلها النبي صلى الله عليه وسلم وهي واجبة فعلها، فلما بلغت الأمة بقيت على وجوبها في حقه وحقنا، لأنها بيان لواجب، بيان لمجمل واجب. وإذا كان البيان بيانا لمجمل مستحب فتأخذ حكم المجمل فتكون مستحبة. قال: وأما تقريره صلى الله عليه وسلم على الشيء فهو دليل على جوازه على الوجه الذي أقره قولا كان أو فعلا. نعم، تقريره على شيء يدل على الجواز على الوجه الذي قرره الذي أجازه النبي صلى الله عليه وسلم وأقره. مثال إقراره على القول: إقراره الجارية التي سألها أين الله قالت في السماء، أقرها بل شهد لها بالإيمان وقال اعتقها فإنها مؤمنة. وأما مثال إقراره على الفعل: إقراره صاحب السرية الذي كان يقرأ لأصحابه فيختم بقل هو الله أحد، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: سألوه لأي شيء كان يصنع ذلك، فسألوه فقال: لأنها صفة الرحمن وأنا أحب أن أقرأها. قال النبي صلى الله عليه وسلم: أخبروه أن الله يحبه، أقره على فعله. يدل على أن فعله ليس بحرام وليس كذلك أيضا مبطل للصلاة. ومع هذا فإن سنة النبي صلى الله عليه وسلم أولى بالاتباع من الفعل الذي أقر النبي صلى الله عليه وسلم الصحابي عليه. لما أقره عليه أقره على حبه لهذه السورة العظيمة ولتعلقه به لهذه السورة العظيمة حتى إنه لا يكاد يفارقها في كل صلاة. على هذا الوجه من بلغت عنده سورة الإخلاص في الفهم والمعنى والحب والعظمة التي يتأملها في هذه السورة، عظمة صفات الله سبحانه وتعالى، يتدبر تلك الصفات العظيمة، فنقول إنه يباح له كما أبيح لمن يشرع له كما شرع لذلك الصحابي، ويباح له كما أبيح لذلك الصحابي. أما ما يفعله الناس اليوم من الاقتصار من قراءة قل هو الله أحد في الركعة الثانية، يكاد أن يكون في كل صلاة من صلاة العشاء كما تفعله الشيعة في مساجدها، أو كذلك أيضا بعض الشافعية في مساجدهم، تجد الشيعة في بعض المساجد في صعدة وفي غيرها تدخل يصلون يقرؤون في الركعة الأولى، حتى في الجمعة يقرؤون في الركعة الأولى بسورة وفي الثانية يقول هو الله أحد، حتى في بعض الصلوات حتى في بعض الصلوات هكذا، في الجمعة يقرؤون في الركعة الأولى بأي سورة من قصار السور، في الثانية قل هو الله أحد، في العشاء في الركعة الأولى أي سورة، في الثانية قل هو الله أحد، في المغرب كذلك. هذا خلاف السنة، لأنهم لم يفعلوها على الوجه الذي أقر النبي صلى الله عليه وسلم الصحابي عليه. النبي أقره لحبه إياها ولما يعلمه فيها من الصفات، هم ينفون الصفات مذهب المعتزلة، وإنما يقصدون من قراءتها التخفيف، أنها من أقصر السور في القرآن فيقرأونها لقصد تخفيف قلة آياتها، ففعلهم خلاف السنة، وسنة النبي صلى الله عليه وسلم أولى بالاتباع. والنبي عليه الصلاة والسلام كان يقرأ بقراءات غير هذه القراءة التي يقتصر فيها على قل هو الله أحد في الركعة الثانية من كل صلاة. قال رحمه الله: مثال آخر إقراره الحبشة يلعبون في المسجد من أجل التأليف على الإسلام. هذا معنى من أجل التأليف على الإسلام، أي على الوجه الذي أقره. فلا يصح أن يستدل بلعب الحبشة في المسجد على أن يتخذ المسجد ملعبا ويؤتى بمجموعة من الناس ينقسمون فريقين يأتون بكرة كل واحد يمسك له زاوية زوايا المسجد لعب. ما لكم؟ قالوا الحبشة كانوا يلعبون. لا، هذا الإقرار النبي عليه الصلاة والسلام أقرهم على وجه أولا كان في يوم عيد، ثانيا يتألفهم على الإسلام لأنهم كانوا يفعلون كذلك في أعيادهم، وثالثا كانوا يلعبون بالحراب والدرق مما فيه تقوية وتشجيع على مسائل الجهاد التي تحتاجها المسلمون. فلا بد من مراعاة الوجه الذي أقر النبي صلى الله عليه وسلم الناس عليه، وبدون ذلك يتوسع الأمر توسعا غير مرضي. قال: فأما ما وقع في عهده صلى الله عليه وسلم ولم يعلم به فإنه لا ينسب إليه، لا ينسب إليه لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يعلم به، ولكنه حجة. لماذا؟ لإقرار الله له. ولذلك استدل الصحابة رضي الله عنهم على جواز العزل بإقرار الله لهم عليه. قال جابر رضي الله عنه: كنا نعزل والقرآن ينزل. متفق عليه. زاد مسلم: قال سفيان: ولو كان شيئا ينهى عنه لنهانا عنه القرآن. فيدل على أن إقرار الله حجة أن الأفعال المنكرة التي كان المنافقون يخفونها يبينها الله تعالى وينكرها عليهم، فدل على أن ما سكت الله عنه فهو جائز، أي ما جرى في عهد النبي صلى الله عليه وسلم من مسائل تؤخذ منها أحكام فهي بين أمرين، إما أن يطلع عليها النبي عليه الصلاة والسلام فيقرها فهذه داخلة في إقرار النبي عليه الصلاة والسلام، وهو المقصود بقول العمريطي وما جرى في عهده ثم اطلع عليه إن أقره فليتبع، اطلع عليه وأقره فليتبع، هذا إقرار النبي صلى الله عليه وسلم. وإذا لم يطلع عليه النبي عليه الصلاة والسلام، لم يطلع عليه، قال الشيخ هو حجة لا ينسب إلى النبي صلى الله عليه وسلم لعدم اطلاعه عليه، والنبي لا يعلم الغيب، لكنه حجة لأن الله أقره، ولو كان شيئا ينهى عنه لنهى عنه القرآن. هذا حاصل ما ذكره المؤلف رحمه الله تعالى. طيب نكتفي بهذا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت.